بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال رحمه الله: الفصل الرابع عشر: ومن آدابه المتأكدة وما يعتني به ألا يذل العلم فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه، وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه عنه السلف رضي الله عنهم، وحكاياتهم في هذا كثيرة مشهورة. وهنا يشير رحمه الله تعالى في باب صيانة العلم أن العلم يؤتى، كما كان السلف رحمه الله يقولون: العلم يؤتى ولا يؤتى إليه، أو ولا يأتي إليه. لما ذهب عبد الله بن عباس ليسمع حديثا من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أظنه بن مسعود: يا ابن عم رسول الله، ألا دعوتنا فأتيناك؟ فقال: العلم يؤتى. فهنا ينبه النووي على أن المقرئ والعالم لا يذهب إلى أماكن السلطان ليأخذ العلم ربما ممن هو دونه مجاملة، أو ليعطي العلم لأولئك الذين هم أرباب الدنيا وأصحاب المناصب والرئاسة، فإن هذا تقليل من شأن العلم، فالعلم يؤتى. وحكايات السلف كما قال هنا كثيرة، وقد ذكرنا بعض ذلك في رسالة النصح الصائب لطلاب العلم بالبعد عن المناصب. ولما جاء سليمان بن عبد الملك يريد أن يأخذ الحديث من عطاء بن أبي رباح بمكة، زجره عندما أراد أن يتقدم وهو الخليفة الأمير، وقال له: كن مع الناس، كن مع الناس. ولما طلب منه أن يذهب إلى الخليفة ليعلم ويعلم أولاده أبى صيانة للعلم. وليس معنى ذلك أن الدخول على الوالي أو السلطان محرم مطلقا أو منهي عنه مطلقا، فإنه قد يدخل له لما لا بد منه أو لبذل النصيحة والتوجيه، ولكن لا يهين العلم، لا يهين العلم كما كان يفعل بعض أهل الأهواء في الأزمان الماضية، أنه يذهب فيذلل الأدلة لأجل أن يرضى عنه السلطان أو يعطيه بعض النوال. ولما دخل غياث بن إبراهيم على بعض خلفاء بني العباس فكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إرضاء للخليفة، رآه يلعب بالحمام فقال، سرد حديثا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، يعني أنه يجوز السباق في الثلاث الأشياء، وزاد: أو جناح، أي الطير، لأن رآه يلعب بالحمام. فأعطاه مالا، فلما أراد أن يخرج هذا غياث بن إبراهيم قال الخليفة: أشهد على هذا القفا أنه قفا كذاب، لأنه إنما أراد أن يتقرب إليه بهذا الكذب. ولو لم يكن بالكذب فإن العلم يصان والعلم يؤتى. وقد قال عبد الله بن عباس فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى السلطان افتتن، فإنه يخشى عليه مثل تلك المجالس أن يهان العلم أو أن يمال عن العلم. فإذا من الآداب أن يعتني ببذل العلم لأهله، ببذل العلم لأهله. ولهذا يقول الجرجاني علي بن عبد العزيز رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، إلى آخر أبياته، إلى أن قال في آخرها: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فصيانة العلم عن أهل الدنيا وأرباب المناصب هذا من أعظم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها حافظ القرآن وطالب العلم والعالم. وعلى ذلك كان السلف رحمهم الله تعالى. قال الفصل الخامس عشر: وينبغي أن يكون مجلسه واسعا. هذا إن تيسر ليتمكن جلساؤه فيه فيحصل النفع ويستفيد الطلبة، فإن المكان الضيق تضيق به النفوس، لكن هذا على حسب التيسير. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود في سننه في أوائل كتاب الأدب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو صحيح كما قال، حديث صحيح. ولكن إن لم تتيسر المجالس الواسعة فالتفسح مطلوب، والتعاون والصبر. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال رحمه الله: فصل. الفصل الثالث عشر: في آداب المتعلم. جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم، التي تقدمت هي آداب المعلم، وهي تصلح أن تكون آداب للمتعلم. وأما الآن فسيذكر بعض آداب الطالب المتعلم. ومن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، فإنه إن طلب العلم وذهنه مشتت مشغول لا يحصل على كبير فائدة، ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. ولهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما غزا يوشع بن نون جمع أصحابه وقال لهم: لا يتبعني ثلاثة في هذا الجيش، وذكر هؤلاء الثلاثة وهم الذين قلوبهم مشغولة وراء ظهورهم، لأنهم قد لا يحصل منهم النفع في الجهاد وقلوبهم معلقة وراء ظهورهم: الذي بنى بيتا ولم يرفع سقوفها، والذي اشترى خلفات وينتظر ولادتها، والذي تزوج امرأة ولم يدخل بها. وهكذا من طلب العلم وذهنه مشغول بالدنيا يفكر أنه يكون تاجر، هذا ما يستطيع يطلب العلم، وهو يفكر في التجارة أو يفكر في المنصب أو مشغول هنا أو هناك. وإنما يحصل على العلم من فرق قلبه لهذا العمل واتجه إليه بكل حواسه وبكل قصده وإرادته. قال: وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. وهذا أهم شيء في طالب القرآن، طالب العلم وحافظ القرآن، تطهير الباطن وصلاح النيات. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا حديث من؟ حديث من هذا؟ خرجه البخاري ومسلم، حديث النعمان بن بشير. قال: ولقد أحسن القائل: يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. وكلما أقبل على العلم واجتهد فيه كلما قوي حفظه وعظم فهمه وازداد في باب العلم. والقلب كما يقول أهل العلم: القلب كالشعب، إن كثرت فيه السيول اتسع، وإن قلت فيه السيول ضاق. وهكذا القلب إذا كثر فيه المداومة على الحفظ والقراءة قوي في الحفظ، وإذا أهمل الحفظ ضعف. وينبغي أن يتواضع لمعلمه. وأيضا ممكن يستدل بهذا الموضع بحديث النعمان أو المقداد بن الأسود الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اللهم إني أسألك، حديث مسعود ليس النعمان، حديث مسعود: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم القيم علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. فإذا القلب يطيب بالعلم، يطيب بالقرآن، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. الحديث. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه، وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك، ويتواضع للعلم، فبتواضعه للعلم يدركه. وقد قالوا: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. وهذا شيء يهبه رب العالمين سبحانه وتعالى، فمن لم يكن عنده تواضع ربما لا يحصل على شيء من ذلك، لأنه إكرام من الله، إكرام من الله جل وعلا لمن تواضع له. وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق، وهذا أولى. وهذا كلام جميل، بل أعظم من الطبيب، لأن الطبيب ينصحه في أمور بدنية دنيوية، وأما العالم والمعلم فإنه ينصحه في أمور دينه وعقيدته وآخرته. ولكن هذا الباب لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط كإفراط الشيعة والصوفية الذين يبالغون في هذا الباب، فربما يقدس المعلم ويعبده من دون الله جل وعلا، كما قال بعضهم: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. هذا مبالغة. وهكذا يقول آخر من الصوفية: كل المعلم كالميت بين يدي المغسل. هذا إفراط، تقليده، التعصب له بالباطل، تصديقه حتى في الكذب أو الخطأ أو البدعة. وبالمقابل أيضا التفريط، وهو عدم الإجلال وعدم الاحترام وعدم أخذ النصح ولا مبالاة بمن أحسن إليك وعلمك ووجهك وأرشدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ويعرف لعالمنا حقه. فأهل العلم يحترمون، ومعلمك الذي هو ألزم الناس بك ينبغي أن تكون أكثر مشاورة له في كل ما يشكل عليك، وآخذا بنصحه وتوجيهه بغير تقليد كما تقدم، ولكن من باب رد المعروف لما يبذله إليك من التعليم والنصح والتوجيه. ولكن ليس تقليدا ولا تعصبا ولا إفراطا في ذاته، فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وقد حذر أهل العلم من ذلك أشد التحذير، ولكن احترام وتقدير وأخذ للنصح والتوجيه وإنزال للناس منازلهم، إنزال للناس منازلهم. بل ينبغي للطالب مع شيخه أن يجعل له من الاحترام ما ربما لا يجعله لغيره من أهل العلم، لأنه معلمه، وما يجعله لغيره ممن يأخذ عنهم ربما لأنه أكثر ملازمة له. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.